إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع شرف العلم والعلماء. قال الحسن البصري: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. وإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد قسم الناس إلى ثلاث، فقال: عالم رباني، وعالم متعلم أو متعلم على سبيل النجاح، وهامج رعاع لم يستضيء بنور العلم. قال: أتباع كل ناعث لم يستضيء بنور العلم، لم يميزوا بين الغس وبين السمين. أيضا قال ابن مسعود: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. وقد قسم علماؤنا الناس على أقسام أربعة. القسم الأول قال: عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم، فاسألوه استفيدوا من علمه ومما عنده. عالم يعلم أنه عالم، ليست مراءات ولا ظهورا، عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فاسألوه، وعالم لا يعلم أنه عالم فذاك عالم ناس فذكروه لتستفيدوا مما عندهم فذكروه. والثالث قال: جاهل يعلم أنه جاهل، ولنعم الرجل جاهل يعلم أنه جاهل فذاك جاهل فعلموه، وجاهل لا يعلم أنه جاهل يعلم أنه عالم، وجاهل لا يعلم أنه جاهل فذاك جاهل أو سفيه فاتركوه. وهذا الجهل هو الجهل الإيش؟ الجهل المركب، الذي قال فيه بعض الناس أن حمار الحكيم قال: لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. هذه الذي عنده المفاهيم المغلوطة أو ما عنده شيء من العلوم ويدعي أنه عنده من العلوم، نعوذ بالله من الخزلان. نحن اليوم أيضا على تكملة في الكلام على القواعد الفقهية، وقد تكلمنا الأسبوع الماضي على قواعد مهمة جدا، هي قاعدة الاحتياط. قاعدة الاحتياط، مسألة سد الذرائع وغيرها، وإذا اجتمع حاضر ومبيح غلب الحاضر على المبيح. أنا أضبط لكم هذه القاعدة قبل أن ندخل في خاتمة هذه القاعدة، وهي الخروج من الخلاف مستحب. أقول: الاحتياط في العبادات. كثيرا ما تجد من المفتين من علمائنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا، إذا سألته مسألة قال لك: والأحوط أن تفعل كذا، والأحوط أن تفعل كذا. فيعن وينجب سؤال الآن: ما هو الأحوط أو كيف أصل إلى الأحوط؟ أقول: الحيطة أو الأحوط في مجال الطلب أو في مجال النهي. أما الأحوط في مجال الطلب فهو الفعل، وأما الأحوط في مجال النهي فهو الترك. هذا معنى الأحوط. يعني لو قال لك مثلا كما سنبين: الوضوء من أكل لحم الجزور. أحسن، الوضوء من أكل لحم الجزور. طبعا احنا نقول الآن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: توضأ، صحيح ولا لا؟ وأيضا عندنا حديث جابر يبين أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ منه النار مؤخرا، اللي هو الحديث الناسخ على ما يقوله الجمهور. طبعا الخلاف ظاهر بين الجمهور وبين الحنابلة. هنا في مجال الطلب أنا أقول لك: افعل الأحوط. إيش الأحوط؟ أن تتوضأ. أكلت من لحم الجزور حتى لو كنت تتبنى قول الجماهير على أنه لا وضوء عليك، أقول: توضأ الأحوط. وأيضا في مسألة النهي فالترك هو الأحوط. إذا تردد الأمر بين مكروه أو هو محرم فأقول لك: الترك هو الأحوط كما سنبين. اليوم سنتكلم على خاتمة هذا الباب، باب الحيطة في الدين أو باب الورع، أو هي القاعدة: الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب. إذا نجم خلاف بين العلماء على مسألة من مسائل الدين، سواء الخلاف نجم على أن هذا واجب أو مستحب، أو نقول هو محرم أم مكروه، الخروج من الخلاف عند العلماء مستحب، وهذا الذي ينشر التواد والمحبة والتآلف بين العلماء وبين الفقهاء بل وبين طلبة العلم، فالخروج من الخلاف مستحب. قبل أن أدخل على الكلام على الخلاف وأنواع الخلاف، أنا أدلل أولا على هذه القاعدة كيف استقاها علماؤنا. فبعضهم يستقي هذه القاعدة من حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم للتآلف بينه وبين أهل مكة في الإسلام حتى لا يفتن أحدهم بهذا الفعل أنه لم يفعل ذلك، مع أن هذا هو المستحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الكعبة على قوائم إبراهيم. لكن يعني هذا الحديث وإن كان يعني يستدل به فيه بعد، وأولى من ذلك الأحاديث التي وردت عن الصحابة الكرام. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سافر مع عثمان، فأتم عثمان متأولا، أتم الصلاة، يعني هو سافر وكان له أن يقصر في السفر، فلما سافر إلى مكة أتم الصلاة، وكان ابن مسعود يرى أن القصر هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتم عثمان قال ابن مسعود: الخلاف شر كله، فما رضي أن يخالف عثمان، فصلى تماما خلف عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى ينحي الخلاف جانبا. وهذا من ابن مسعود إظهار لهذه القاعدة، وهو الخروج من الخلاف مستحب. وعندنا أيضا الإمام أحمد قعد هذه القاعدة بيانا جليا تطبيقا واقعا عندما سئل عن الرعاف، رجل يصلي وقد أرعف، يعني نزل النزيف من أنفه، الدماء نزلت من الأنف، فهل يصلي أو يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ؟ الإمام أحمد يرى أن الرعاف مبطل للوضوء، خروج الدم يبطل الوضوء. هذا المذهب هو الذي يتبناه، أنه لابد أن يخرج من الصلاة ثم يذهب فيغسل عنه الدم ويتوضأ وبعد ذلك يستأنف. فقالوا له: أرأيت إماما يصلي فأرعف فأتم صلاته، أصلي خلفه، هو يدين الله بأن الذي أرعف وضوء قد انتقد؟ فقال له الإمام أحمد عندما سأله: أصلي خلفه والخلاف شر كله، قال: أرأيت ابن المسيب أو قال أرأيت مالك إذا صلى تصلي خلفه؟ قال: نعم. قال: إذا مالك يقول بذلك وابن المسيب يقول بذلك، وأباح له أن يصلي خلف من يتبنى هذا المذهب لأن الخلاف شر كله. وأيضا الإمام أحمد جاءه رجل قال: أرأيت يا إمام صليت خلف رجل يقنط في الفجر، أصلي خلفه أم لا؟ قال: يا بني أرأيت الشافعي إن كان يصلي تصلي خلفه؟ قال: نعم. قال: الشافعي يقول بذلك. هذه دلالة على أن هذا الخلاف لا يفسد للود قضية. فإذا الخلاف المعتبر لا يفسد للود قضية، ولزاما علينا بعدما دللنا على أن الخروج من الخلاف مستحب نبين الخلاف وأنواع الخلاف بإيجاز. أنا أذكر قصة لابد أن أنا أبينها لإخوتي الآن حتى يعني يعرفوا كيف طلبة العلم والعلماء يعرفون للعلم قدره وللعلماء أقدارهم، وأنهم لا يغرون الصدور بالخلاف. يعني الشافعي كان أخذ بعض تلامذته وقد خالفه في مسألة، قال: أما علمت أن الخلاف لا يفسد للود قضية؟ الإمام الألباني علم من أعلام الشام، محدث الديار الشامية رحمة الله عليه من جبل، وحفظ الله من نقول خلفا له كالشيخ أبي إسحاق وغير الشيخ أبي إسحاق الذين يسدون مسد الشيخ ويحافظون عن السنة. الشيخ الألباني كان شديدا في مسألة الإرسال والقبض بعد الرفع، إذا قلت سمع الله لمن حمده، هو يرى أن السنة الإرسال، ويرى أن القبض أنك إذا وضعت اليمنى على اليسرى بعدما ترفع أن القبض من البدعة بمكان، وهو يبدع أو يقول هذه بدعة بالتصريح، ومع ذلك وهو يتبنى الإرسال صلى خلفه الإمام ابن باز. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى أن السنة القبض لا الإرسال، وهذه انظر سنة وبدعة، قال سنة والثاني قال بدعة، لكن يتجاذب كل إنسان منهم دليل. هم لا يتكلمون بالهوى، هم يريدون وجه الله لا في علاه، وكل مجتهد مصيب، مصيب الأجر لا مصيب الحق. الغرض المقصود صلى الألباني، وتعرفون هو من هو على المخالف وهو من هو على من يخالفه، ومع ذلك لما صلى خلف الإمام ابن باز كان إذا قال سمع الله لمن حمده قبض، وهو يرى أن القبض إيش؟ بدعة، ومع ذلك قبض، قبض اتباعا لإمامه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، على أن هذه اجتهاد منه واجتهاد من الشيخ ابن باز، والحق مع واحد من الاثنين، لكن هو في محل الاقتضاء
فقال الخلاف شر كله، كما فعل ابن مسعود مع عثمان، قال الخلاف شر كله، أتم الصلاة طالما صلى الإمام تماما كما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن لزاما علينا قبل أن ندخل في هذه القاعدة أن نبين الخلاف وأنواع الخلاف. الخلاف على نوعين أو على قسمين، خلاف تنوع وخلاف تضاد. الخلاف على نوعين، خلاف تنوع وخلاف تضاد. أما خلاف التنوع أيضا على نوعين أو على قسمين، خلاف التنوع خلاف الأولوية وخلاف الراجح والمرجوح. اضبطوا هذه المعاني حتى نفصلها بعد ذلك. يبقى إذن الخلاف قسمان، قسم أول خلاف تنوع، قسم ثاني خلاف تضاد. وخلاف التنوع على نوعين أو قل على قسمين، خلاف أولوي وخلاف راجح ومرجوح. أما خلاف التنوع تعريفه الدقيق هو ما كان ينجم عن دليل، يعني كل قول من أقوال أهل العلم لهم دليل في هذه المسألة، مثلا كاستقبال القبلة واستدبارها حين الغائط والبول. بعض العلماء يقول إطلاقا لا يجوز، وبعض العلماء يقول نفرق بين البنيان وغير البنيان، وكل له دليل، كل له دليل. وكما ضربنا المثل في مسألة لحم الجزور، الجماهير يرون أنه لا وضوء من أكل لحم الجزور، والحنابلة يرون أن الوضوء لازم من أكل لحم الجزور، وكل له دليل. يبقى إذن الخلاف الذي هو خلاف التنوع أن كل إنسان معه دليل، وهذا الخلاف سنة كونية، سنة كونية يعني لا يمكن أن تقطعها بحال من الأحوال. ما من أحد يطلع ويقول ألا توحدوا قولكم، ألا تتحدون على قول واحد، فهذه سنة كونية. قال الله تعالى ولا يزالون مختلف إلا من رحم رب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقيم الليل يدعو الله جل في علاه، اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من الحق أو الحق بإذنك، فهو يعلم أن الخلاف موجود، الخلاف موجود. فهي سنة كونية ولها حكم عظيمة جدا ليس باب التفصيل فيها الآن، منها فقط التفاوت بين طلبة العلم. الله جل وعلا يفرق بين المختلفين ولا يسوي إلا بين المتماثلين. هناك عالم يسهر ليله ويتعب نفسه ويدقق النظر بالسماع وبالقراءة وبالتأمل، ويسير يعني يلفلف في البلاد حتى يسمع المعلومة ويتعلم المسألة، وآخر جالس على سريره ثم يعلم الناس. الفرق بينهما بعيد، والله يفاوت بين الناس في هذه المسائل حتى يبين مرتبة الأول من مرتبة الثاني. دي حكمة عظيمة جدا يجليها لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، للتفاوت بين الناس. الغرض المقصود سنة كونية الخلاف، وهذا الخلاف على قسمين، خلاف تنوع وخلاف تضاد. الخلاف التنوع خلاف أولوي، اللي هي الأولوية، الاثنين يصح للإنسان أن يعمل بقول العالمين أو بقول الطائفتين، لكن قول طائفة يكون أولى أو أعظم أجرا من قول الطائفة الأخرى. نمثل بالمثال يتضح المقال وأنتم تقيسوا بعد ذلك. الوتر، الوتر اختلف العلماء في أي الأوقات أفضل، أول الليل أو نصف الليل أو ثلث الليل أو آخر الليل، لأن الأحاديث تجذبتها. بعض العلماء قال أول الليل أفضل أوقات الوتر، ويستدلون على ذلك بحديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، وذكر من الثلاث ألا ينام حتى يوتر، فقالوا هذا أفضل أوقات الوتر، أوصى وصية لأبي هريرة أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقولون لا، ثلث الليل الآخر هو أفضل أوقات الوتر، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة قد روت أن السلام كان يوتر من أول الليل وأوسط الليل وأواخر الليل. الغرض المقصود هذا الخلاف ندم بين العلماء بأيهم نأخذ. قلنا هذا الخلاف أولوي، تأخذ بالأول أو تأخذ بالثاني أو تأخذ بالثالث لك ذلك، لكن التفاوت هنا والتنوع هنا لأن في دليل مع كل عالم أو كل طائفة. الخلاف هنا خلاف أولوي، أيهما أعظم، أيهم أعظم، الوقت الأول أو الوسط أو الأخير، هذه الجزئية أو القسم الأول من الخلاف. يبقى إذن إذا جاءك مثلا وقال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 8 ركعات، وأنت تقول لا يصلي ركعتين، لا صلى 4 ركعات، وفي كل قول وفي كل دليل أن السلام كان يصلي ركعتين وصلى 4، والخلاف في 8 ركعات صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، هل ده الضحى ولا هو هذه الصلاة صلاة الفتح؟ على خلاف فقهي لسنا بصدده الآن، لكن الغرض المقصود أنت تقول الآن هذا الخلاف هو خلاف تنوع وهو أولوي، يعني تعمل بكل واحد كيف ما شئت، لكن هو أعظم في الأجر أن ترتب على الراجح من الأدلة كما بينا في الوتر. أما النوع الثاني من القسم الأول وهو خلاف التنوع لكن راجح ومرجوح، هذا فيه المناصحة لابد، وهو أن يكون الحق مع واحد من الاثنين، لأن الحق لا يتعدد. دعوكم ممن قال بأن يمكن يكون الحق مع كل مفتي أفتى بقوله، لا والله، هذا خطأ فاحش. الحق واحد عند الله لا يتعدد، كما قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك اختلف العلماء كثيرا في مسائل مهمة جدا، منها كما بينا الشرب قائما. اختلف العلماء في الشرب قائما، اختلفوا في مسألة استقبال واستدبار القبل، اختلفوا في الوضوء من لحم الجزور، اختلفوا في التسمية كما سنبين على الوضوء، هل هي واجبة أو ليست واجبة، هل هي شرط في صحة الوضوء أم ليست شرط في صحة الوضوء. هذه المسألة يكون فيها الحق مع واحد من الاثنين، فعلى طالب العلم القريب الفقيه اللبيب أن يبحث عن الذي يلتزم دائما بالدليل ويصحح الدليل ويعرف كيف يستنبط الحكم من الدليل فيلتزم، إن كان يعرف كيف يفصل بين القولين فحي هلا به، وهذا قد ارتقى مرتبة عالية. إن لم يستطع أن يفرق بين القولين فلابد أن يلتزم بالعالم الذي يعلم منه أنه يتحرى دائما السنة ويلتزم بالسنة، بل ويطلع كثيرا وهو لا يكف عن الطلب، لأن هذا يكون التوفيق عنده أوفر حظا من غيره. يبقى إذن النوع الثاني هو نوع خلاف، هذا الخلاف وإن كان خلاف تنوع لكن فيه راجح ومرجوح، مثلا كالزواج من غير ولي، المرأة الكبيرة البكر هل تزوج نفسها أم لا، هذا خلاف وهو خلاف معتبر، والخلاف المعتبر معناه لازمه، الخلاف معتبر لازمه لازمه أن يضرب المرجوح ويترك الراجح، يكافئ الراجح ويضرب حتى يموت. لا، الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، إيش اللي فيه؟ تناصح فقط، مناظرة وتناصح. وصحة القصة بين الشافعي وأحمد ويستأنس بها في مسألة تكفير ترك الصلاة، مسألة تكفير ترك الصلاة هذه أيضا خلاف معتبر، وعلم أن علماء الشام يقولون بعدم تكفير ترك الصلاة، وعلماء الحجاز يقولون بتكفير تارك الصلاة، وهذا الخلاف لا يفسد للود قضية وخلاف معتبر. ولما دخل على الشافعي على أحمد إن صحت القصة كما قلت، وقال له: يا أحمد ماذا تقول في رجل لا يصلي؟ قال: كافر. قال: كيف يدخل الإسلام؟ قال: يقول لا إله إلا الله. فقال لأحمد: أرأيت إن كان يقول لا إله إلا الله؟ فأخذ أحمد حذاءه وسار. هذا ليس معناه أنه إيش قبل كلام الشافعي، لا، هو خشي أن يصل النقاش إلى الجدال، لكن كانت المسألة أن الشافعي أخذ الجريد وضرب على وجه أحمد بالجريد، قال: كيف تخالف؟ صح، حدث ذلك؟ لا، هذا خطأ فاحش. الشافعي يناظر بل يناصح تلميذا له وهو الإمام أحمد، والحق مع واحد من الاثنين. فالخلاف المعتبر لكل دليل، وهذا الخلاف المعتبر فيه المناصحة والمناظرة وليس فيه الإنكار ولا المسبة ولا يفسد للود قضية. إذن هذا النوع الثاني. بعدما بينا هذين النوعين في القسم الأول، لابد أن أشكل على الإخوة مسألة: إن اعتقدوا ما أقول أو إن اعترضوا فلنتناقش. تعتقدون ما قلته؟ تقولون الخلاف المعتبر ها فيه التناصح وأن الحق متعدد، خمس علماء أفتوا، خطأ الحق. تعتقدون أن الحق واحد، ما دليلكم؟ فماذا بعد الحق؟ إذن إليكم هذا الإشكال وعليكم الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه وبعث ثريا قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فقام قوم فقالوا: أمرنا الرسول ألا نصلي إلا في بني قريظة. وقام قوم فقالوا: لا والله، إن أمر الرسول ليست المسألة في بني قريظة، لكن المسألة أن نحافظ على صلاة العصر فلا يخرج وقتها. فقام أناس فصلوا، وأناس تمسكوا بأمر النبي وظهر أمر النبي وصلوا في بني قريظة. الشاهد سيأتيكم. فلما قصوا على السلام القصة أقر الفريقين والطائفتين، وهذا دليل واضح ناصع البياض يخالف ما اعتقدتموه أن الحق متعدد، فالحق مع الطائفة التي صلت في بني قريظة، والحق مع الطائفة التي صلت قبل أن تصل إلى بني قريظة. ما رأيكم في هذا الإيراد؟ توافقونه؟ تخالفونه؟ إذن حلوا لنا هذا الإشكال. هات ليف، أحسن الإقرار هنا، لابد نحن ننظر نقول: أقر النبي، يعني حجتكم في إقرار النبي لنا وقفة مع إقرار النبي. أقر النبي على أن الحق متعدد، ولا أقر على أن كل طائفة لها أجر؟ هذا هو محل النزاع. فإذا إقرار النبي على إيش؟ على اجتهادهم، عندهم الآلة، اجتهد بعضهم واجتهد الآخرون فلم ينكر على اجتهاد هذه الطائفة ولا هذه الطائفة، لكن إقرار النبي ليس على أن الحق متعدد، بل الحق مع الذين صلوا في بني قريظة، لأن هذا ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين اجتهدوا بالاستنباط وقالوا أما ظاهر أمر النبي له معنى وحكمة وهو أن لا يضيع وقت العصر، فإن السلام أقرهم على اجتهادهم بتدقيق النظر في كلامه، لكن ما أقرهم على أن الحق يكون معهم. إذن إقرار النبي ليس على أن الحق متعدد، إقرار النبي على أصل الاجتهاد، لأن كل مجتهد مصيب يعني مصيب الأجر. هذا الراجح الصحيح في الرد على هذا الإيراد. إذن الخلاف خلاف تنوع وخلاف تضاد، وخلاف التنوع الحق فيه واحد وفيه المناصحة والمناظرة ولا يفسد للود قضية. الثاني أو القسم الثاني هو خلاف التضاد. خلاف التضاد هذا لابد أن يكون فيه الإنكار ولابد أن يكون فيه الشدة، وهو الذي لا ينجم عن أدلة، يعني يكون قول بعض العلماء هذا القول معه دليل من الكتاب ومن السنة، والقول الثاني إما تعصبا للمذهب أو تعصبا لشيخ أو تعصبا لإمام، والفاصل في ذلك ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ويمكن أن يقال في مثل هذه المسألة هو الرمي قبل الزوال. الرمي قبل الزوال ليس عليه ثم الدليل من كتاب ولا من سنة غير أن عطاء قال به فقط، أما الأدلة بأسرها تثبت أن السنة هو الرمي بعد الزوال. وما أدري الذين أفتوا بهذه المسألة من أين أتوا بالأدلة التي تعضد حتى قولهم في ذلك تضيع. هم قالوا مقاصد الشريعة حتى لا يموت الناس. قلنا والله لو أفتيتم بأنه يجوز الرمي يمتد الرمي إلى الفجر ولا يسقط بغروب الشمس لقلنا بذلك، يعني المتعجل الذي يريد أن يتعجل لو انتظر إلى غروب الشمس وهو نيته التعجيل ورمى بعد غروب الشمس ومشى وليس عليه دم، هذا يكون أوفق حظه وأيضا يكون أقرب إلى الأدلة وإلى الأثار من هذه الفتوى التي لا دليل عليها. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر وهو يصف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال حتى يرمي الجمرة. وانظروا إلى التقعيد الصحيح في هذه المسألة. رسول الله كما وصفت عائشة ما خير بين أمرين إلا اختاره. أكمله أنا أريد الإكماء، ها ما أيسرهما هات اللي بعد أحسنت، ما لم يكن يبقى إن لم يكن إثما اختاره، فإن لم يختاره أجيبه، ها فإن لم يختاره كان إثما أو كان مخالفا للشرع. بالله عليكم أيسر إن الناس تمشي بعد الفجر فترمي وتعجل دون أن تجلس في منى ويحدث القتال اللي بيحدث على الرمي أيسر، أم إن هو ينتظر بعد زوال الشمس فيرمي ويحدث التقاتل أيسر؟ أيهما أيسر؟ أجيبه أيهما أيسر؟ اللي هو بعد الفجر اللي هو قبل الزوال، صحيح ولا لا؟ طيب إذن وجب على الرسول أكمله، وجب على الرسول أن يختار الأيسر، هو أوجب على نفسه أن يختار الأيسر لأمته. ما خير بين أمرين وإن كان الآخر أحب إليه إلا اختار الأيسر، تيسيرا على الأمة لروح الشريعة لمقاصد الشريعة ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة، وهو الذي جاء بعلم التيسير، وعندنا التيسير أن يرمي قبل الزوال ولا يفعل ذلك، وهو يعلم أن بفعله يأتسي به الناس والأمة، وهو يقول خذوا عني مناسككم. فلما ترك السلام الرمي قبل الزوال علمنا أنه ليس من الأيسر، إن كان أيسر في أنظاركم فإنه مخالف للشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما فعلمنا أن هذا لا يجزي وهو من الإثم بمكان. الغرض المقصود هذا خلاف تضاد، ولا يمكن القبول بالقول الثاني ولا بد من رده أو لا بد من إنكاره، لأنه مصادم لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وصريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ثم بيّن، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب، خذوا واجب عني مناسككم، ثم بيّن بفعل، لأن فعل النبي يبين قول النبي خذوا عني مناسككم، ثم بيّن أن محل النسك في الرمي أن يكون بعد الزوال. فهذا خلاف تضاد ليس بخلاف تنوع لابد فيه من الإنكار. إذن عندنا قسمان خلاف تنوع وخلاف تضاد، وبينا هذه الأقسام. الآن إذن حصرنا الكلام في هذه القاعدة، الخروج من الخلاف مستحب في أي الخلاف؟ أحسنت، في خلاف التنوع وليس في خلاف التضاد. إذن مدارنا مدار الكلام على هذه القاعدة الخروج من الخلاف مستحب على الخلاف الذي هو خلاف تنوع. أمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا، منها مثلا يستحب للمرء أن يسمي الله قبل أن يتوضأ. لما؟ لأنه قد نجم الخلاف بين العلماء ولكل دليله. الحنابلة يقولون بوجوب التسمية عند الوضوء عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليهم. والجماهير يرون أن التسمية ليست واجبة هي مستحبة. قلنا سمي لأنك ستوافق وترضي الطرفين. إن سميت قال الإمام أحمد قد أجرت، وقال الأئمة الثلاثة قد أجرت، لكن ما الفرق بينهما؟ اتفق في الأجر وافترق في شيء واحد في المعنى، اتفق في الأجر وافترق في المعنى. استيقظوا معي، أقول الآن التسمية نجم الخلاف بين العلماء. الجماهير يرون التسمية مستحبة، وأما الحنابلة يرون التسمية على الوضوء واجبة. قلت تأتي القاعدة من الفقيه الآن يقول لك أنت لما تحير نفسك، تسمي لا تسمي، لا أخرج من الخلاف. قال يا فقيه كيف أخرج من الخلاف؟ قال سم الله وأنت تتوضأ، لأن الخروج من الخلاف مستحب. يتفق عليك الطرفان أو الفريقان. قال كيف يتفق علي الفريقان؟ قال أما الحنابلة فقالوا لك الأجر، وأما الجمهور كنت أنتظر الخلاف في الكلام فوجدت متفق. قال أما الحنابلة فقالوا لك الأجر، وأما الجمهور قالوا لك الأجر. فاتفق في الأجر واختلف في المعنى. فسروا. ها تمرين لطلبة العلم، هات الحكم والفتوى، لكن التفصيل الأكثر اتفق وافترق. هات ما عندك. وافترق جيد، أريد التفصيل أكثر من ذلك. أحمد صح، أحسنت، لا فض فوق، هذا الذي أريده. اتفق بأن كل طائفة قالت لك الأجر، فالجمهور قالوا لك الأجر والحنابلة قالوا لك الأجر، ما فيش فارق، لك الأجر لك الأجر، لكن الفارق في المعنى. الأجر الذي يقصده الحنابلة أعظم من الأجر الذي يقصده الجمهور، لأن أجر الذي يقصده الحنابلة هو الأجر على إيش؟ على واجب، على فرض، وأما الأجر الذي يقصده الجمهور على مستحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته في الحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب، يعني أحب شيء إلى الله، بأحب إلي مما يبقى. إذن الفرد أحب إلى الله جل في علاه، فهو أعظم أجرا في ذلك. فالناحية الأصولية تقول هنا الأجر أجر على الواجب والثاني أجر على المستحب. يبقى إذن الخروج هنا من الخلاف مستحب. نقول سم الله وأنت تتوضأ. أيضا من هذه الأمثلة المضمضة والاستنشاق في الغسل، فإن الخلاف نجم بين العلماء في هذه المسألة. احنا يرون بوجوب المضمضة والاستنشاق عند الاغتسال، والجماهير لا يرون ذلك على خلاف بينهم مع الحنابلة. فنقول له إذا اغتسلت فمضمض واستنشق. قال لما؟ قلنا له تخرج من الخلاف، لأنك إن لم تفعل ذلك فأنت عند الأحناف لم تغتسل غسلا كاملا يجزئك، وعند الجمهور اغتسلت غسلا كاملا يجزئك. لكن أقول لك أفضل لك تخرج من الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب. مضمض واستنشق ثم عمم الجسد بالماء، تكون باتفاق عند العلماء بأسرهم قد اغتسلت غسلا يجزئك وتؤجر عليه. أيضا من هذه الأمثلة يستحب دفع المال كلية عند مسائل الاستصناع، يعاملها معاملة السلم، وهذا أنا شرحتها كثيرا وما أحتاج إلى التفصيل فيها. أم ترون غير ذلك؟ طيب نتركها في المعاملات. هي معناها مشهورة جدا عند الناس، رجل في الأرض لسه بيبني الأساس والشقق إيش؟ على الهوى، فهو بيبيع هوى، بيبيع الهوى وبيقسط هذا الهواء. هذه المسألة فقهيا، الجملة الفقهية لها أن هذا سلم، والسلم له شروط، أن يكون لأجل معلوم، يعني يقول تستلم الشقة مثلا بعد سنة بعد سنتين بوصف معلوم، يعني كما قال السلام الأجل المعلوم وكيل المعلوم أو وزن معلوم. وأيضا الشرط الثالث للسلم أن يدفع كل المال مقدما، فمن اشترى هذه الشقة مثلا التي على الهواء أو في الهواء تقصيدا وقع في هذا الخلاف. أما الأحناف فيرون الاستصناع الشيء الغائب اللي بيستصنعه الإنسان، يرون أنه عقد مستقل يصح فيه أن تعطي مقدم وتقسط وأن تعطي مؤخر، يصح فيه ذلك عند الأحناف. وعند الجمهور لا يصح إلا بشروط السلم، لأنه سلم ناقص الشروط، لأن التأصيل العام بيع الغائب يجوز أو بيع المعدوم يجوز، صح؟ خطأ، ده الإنسان قال لا تبع ما ليس عندك، يبقى بيع المعدوم لا يجوز وهو معدوم، يبقى إذن ينزل تحت التأصيل العام في البيوع، لا يجوز بيع شيء مش موجود. فلما قالوا يجوز من ناحية الرخصة على مسألة السلم، لأن في السلم يعطي المال ثم يأخذ السلعة الموصوفة له بعد مدة، فقال نعامله معاملة السلم بشروطه، يدفع المال كلية مقدما ثم بعد ذلك يستلم على نفس الوصف. قلنا له هذا خلاف نجم بين الجمهور وبين الأحناف. أقول لك أرح نفسك، وإذا أردت هذه الشقة في هذه البناية فادفع المال كله مقدما وخذ عليه الضمانات الكثيرة التي تستطيع أن تأخذها عليه، وتكون بذلك قد خرجت من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف مستحب. إن فعلت ذلك ما لامك الأحناف، وإن فعلت ذلك ما لامك الجمهور. لكن لو أخذت بقول الأحناف قد لامك الجمهور وقالوا العقد باطل، فإذا الخروج من الخلاف مستحب. أيضا من هذه الأمثلة هو غسل، أن يغسل المرء الثوب إذا أصابه المني. وأنا أسألكم لما، وهل هذا فيه خروج من الخلاف؟ وهل هناك خلاف في مسألة غسل الثوب إذا أصابه المني؟ أقول تطبيقا لهذه القاعدة، الخروج من الخلاف مستحب. اتفق مع الفقهاء جميعا، كل واحد من الطائفتين سيقول قد فعلت حسنا. طيب قلت من هذه أو من أمثلتها غسل الثوب الذي أصابه المني، وهل هناك أحد يقول لا تغسله؟ ها، لما الخروج من الخلاف مستحب؟ أين الخلاف؟ ما هو أصل الخلاف؟ أين النزاع؟ احنا قلنا تطبيق القاعدة الخروج من الخلاف مستحب. أنت لا تتعلم لتسمع وتتسلب، تتعلم لتطبق العلم. أحسنت. أصل الخلاف هل المني طاهر أم نجس؟ وقد اختلف العلماء، فالجماهير على طهارة المني والأحناف على نجاسة المني. وإحنا قلنا إذا قلنا بنجاسة المني فلا يطهره إلا الغسل، فلذلك قلنا اغسل الثوب تكون قد وافقت الجماهير، لأنهم لن يلوموك على الغسل، يقولون قد فعلت الإيش الأفضل، لن يلوموك على ذلك. والأحناف يقولون قد أجزأك وأتيت بالواجب. نفس الأمر مسألة النقاب، أن تغطي المرأة وجهها هذا خروج من الخلاف. إذا جاءت المرأة فسألت المفتي فقالت يا مفتي هل وجهي عورة أم لا، أغطيه أم لا، قال أنا شامي ولنعم أهل الشام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فأهل الشام لهم يعني شأن وعلو صراحة، فقال أنا شامي. أقول النقاب ليس بواجب، لك أن تكشفي وجهك والأفضل أن تغطيه. ثم جاءت إلى ديار الحجاز وأهل الحجاز فقالوا لها لا يجوز بحل من الأحوال أن يظهر منك طرف، طرفة عين ما يجوز أن يظهر، الوجه عورة ولا بد من تغطية الوجه. قلنا هذا الخلاف خلاف تضاد، صحيح؟ أبدا والله، هذا الخلاف خلاف تنوع. هنا جاء المؤصل الفقيه الذي يطبق القواعد، قال اختلف الفقيه الفلاني مع الفقيه الفلاني أو المحدث الفلاني مع الفقيه الفلاني وهم جبال للعلم، ماذا أفعل حتى أخرج هذه المرأة من الحيرة التي اعترتها؟ أقال أطبق لها قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. متى نقول الخروج من الخلاف مستحب؟ عندما نرى المرأة حائرة فنقول لها الخروج من الخلاف مستحب. قالت كيف أخرج من الخلاف؟ أخلع الخمار وأكون بالإشار أم إيش؟ كيف تخرج من الخلاف؟ قلنا لا، الخروج من الخلاف أن تغطي وجهك، لأنك لو غطيت وجهك أرضيت أهل الشام كما أرضيت أهل الحجاز، لأن أهل الشام كلهم بأسرهم يرون أن الحجاب أو النقاب فضيلة، فغطي وجهك. الألباني رحمة الله عليه وهو الذي يتبنى كشف الوجه، بناته كن منتقبات، ما كانت امرأة منهن تكشف عن وجهها، فهو يعلم أنها فأرضيت أهل الشام بغطاء وجهك وأرضيت أهل الحجاز بغطاء وجهك، والخروج من الخلاف مستحب. أيضا من هذه الأمثلة يستحب القصر في الصلاة خروجا من الخلاف. إذا سافر المرء فعليه أن يلتزم بقصر الصلاة، لما؟ خروجا من الخلاف. وأي خلاف بين العلماء في قصر الصلاة؟ ليس. أحسنت. بين من ومن؟ أنا معك على ما قلت، الأحناف يقولون بالوجوب والجماهير يرون الاستحباب، ولسنا بصدد التفصيل الفقهي في هذه المسألة، لكن لما جاءك هذا الرجل الحائر عامي نظر فوجد أناس قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ثم في الصلاة الأخرى وجدهم يجتمعون ويصلون قصرا، فجاء الرجل فصلى تمام، فقالوا له أنت مسافر؟ قال نعم مسافر. قالوا له اتق الله، اتق الله ولا تصلي تماما، هذه الصلاة لا تجزئ. ثم جاء بعد ذلك لأناس آخرين كانوا على سفر وصلوا تماما، فسألهم بعدما قصر الصلاة فقالوا له لما لم تصلي معنا تماما، صلينا ويجوز. فقال احترت بين الفريقين، قوم قالوا أن أصلي قصرا هذا الواجب، وقوم قالوا المستحب أن تصلي قصرا، فماذا أفعل؟ قلنا لا، أخرج من الخلاف وصلي والتزم بالقصر، ترضي الطرفين وترضي الفريقين. آخر هالأمثلة في ذلك زواج المرأة بولي، هذا صراحة خروج من الخلاف. وإن كان بعض العلماء يرى أن الخلاف في مسألة تزويج المرأة أو البكر نفسها بولي يرى أن هذا خلاف تضاد، والحق والإنصاف لأننا لا نداهن وأننا يعني لا نستطيع ألا نكون إلا منصفين بإذن الله، أن هذا الخلاف خلاف معتبر، وهذا الذي قرره ابن رشد في بداية المجتهد، وبين أن من قال بأن المرأة تزوج نفسها له حظ من النظر قوي جدا، لكن الحمد لله أن الأثر يغطي على النظر ويتقدم عليه، وأنه لا بد للمرأة أن تتزوج بولي، لكن ما زال الخلاف نقول فيه هو خلاف معتبر، وعلى المرء أن يخرج من هذا الخلاف، ويستحب له أن يخرج، فلا تزوج المرأة نفسها إلا بوجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، إلى آخر الحديث. ننتقل إلى قاعدة أخرى، أو قبل هذه القاعدة أقول: إذن الخروج من الخلاف مستحب، لكن هذا الخروج من الخلاف يستحب بشرطين وقيدين، أو قل بثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا يأتي هذا الخروج على أن نسقط سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نعمل به. ألا يأتي هذا الخروج المستحب أن نسقط سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: رفع اليدين. رفع اليدين في الصلاة لها مواضع، منها أقوال ثلاثة. في أحد يعرف الآن أنتم تصلون الخمس صلوات؟ ما في أحد بيصلي؟ أنا أسأل، تصلون الخمس صلوات؟ الحمد لله. كيف هيئة صلاتكم؟ بس أنا أريد أسمع منكم كيف تصلون، كيف رفع أيديكم في الصلاة؟ أنتم طلبة علم، فالإجابة إن لم تأتي منكم فالحمد لله على البشر، فانتهى الموضوع. ترفع عند تكبيرة الإحرام، عند ركوع الرفع منه، هذا قول الشيخ أحمد. طيب في شيء ثاني يا محمد؟ نعم، في رفع اليدين. والقيام من التشهد الأوسط هذا أيضا قول الشافعية زيادة عليك. نعم، هذا قول ثاني. قل لي أنت كيف تفعل والتكبيرة من التشهد؟ طيب ليس عندك شيء فوق هذا؟ طيب أحسنت، أزيدكم بقول: الرفع في كل خفض ورفع، حتى في السجود وأنت ساجد لو رفعت ترفع يدك، وهذا الذي يتبناه شيخ الألباني. هذه أقوال أربعة صحيح في هذه المسألة. نحن نقول الأحناف يرون أنه لا رفع إلا في تكبيرة الإحرام. لو قل نخرج من الخلاف، كيف تخرج من الخلاف؟ تفعل ما قاله من؟ الأحناف. لا، الأحناف، فإذا فعلت قد أسقطت سنة، وهي سنة الرفع مع كل تكبير مع كل خفض ورفع، فلا يصح أن نقول الخروج من الخلاف مستحب هنا، فلا نراعي الخلاف مع الأحناف في هذه المسألة حتى لا نسقط رفع اليدين في كل تكبيرة، أو نقول رفع اليدين في التكبير وفي الركوع وفي الرفع، وأيضا في الرفع من الركعتين. أيضا إذا أقرضك رجل قرضا، وهذا الرجل كان محبا تقيا ورعا يعمل دائما بتفريج الكروبات، نعم الرجل، الله جل في علاه صدره ليكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فأقرضك قرضا فأنت من حبك في الله له ورأيت أنه رجلا سخيا كريما جوادا ما يترك أحدا له حاجة إلا وسد حاجته بالقرض، فقلت أكافئه فأعطيه بدل القرض 100 110 أو 1000 1100، فزدت له على القرض، فهل لك ذلك أم لا؟ نقول نجم الخلاف بين العلماء في ذلك. لو قلنا الخروج من الخلاف مستحب أن تعطيه 1000، وبين أولا الخلاف، الجماهير يرون بجواز أن تعطيه، والمالكية يرون بأن تعطيه وصفا لا كما، وصفا لا كما. فمين يعني وصفا لا كما؟ أنت أخذت مثلا، أخذت منه طعام لبن مثلا، هذا اللبن استهلكته ولا أنت بتتبرك به؟ استهلكته، فأنت حترد مثله. عندما يحل الأجل ستفتح بطنك وتخرج اللبن وتعطيه إياه وتقول شكرت لك ما أعطيتني، صحيح؟ لابد تعطي المثل. لا، مش هيصح، ما ينفع، ترد هو، فإن لم تستطع سترد المثل. هنا المثل الوصف، إذا كان اللبن طعمه فيه شيء فأنت تذهب إلى أدغال البلاد حتى تأتيه بإيش؟ بلبن هو ألذ ما يكون، يعني أحسن طعما من اللبن الأول، يبقى هذا زيادة في الوصف كما قال الإمام مالك. والجماهير قالوا زيادة في الوصف، في الكم أو الكيف يجوز، لأن السلام اقترض بعيرا وأعطى بعيرا إيش؟ خيارا رباعيا، أعطى بعيرا أفضل منه. وبعض العلماء قالوا لا يجوز أن تعطي زيادة. لما؟ قالوا أن هذه ذريعة للربا. قلنا هنا لو قلنا الخروج من الخلاف مستحب سنسقط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كريما جوادا،
ويحب الكرم والله كريم ويحب الكرم ويعلم الأمة الكرم. كل إنسان اقترض قرضا له أن يعطي هذا القرض، وفوق القرض يعطيه هدية بشرط وقيد، حتى لا نسخة هذه السنة بشرط وقيد، هو ألا يكون في اتفاق مسبق حتى لا يكون قرض جرى نفس، أو يكون من علمه أن هذا الرجل الذي يعطيه القرض يحتال لأنه يعلم أن المقترض رجلا كريما يعطي فوق القرض زيادة. فإن كان حيل على الربا فنسقطه، وإن كان شرط مسبق أيضا نسقطه، وإن كان الأمر متبادل الرجل يقرض ويأخذ القرض بعد ذلك في الأجل نقول له هذه سنة والخروج من الخلاف غير مستحب هنا، أقم هذه السنة ولا تسقطها وأعطي زيادة إن تأكدت أن الرجل لا تشرئب بنفسه إلى هذه الزيادة. يبقى هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم مخالفة الإجماع. عدم مخالفة الإجماع يعني ما يكونش الخروج من الخلاف بأنك ترضي كل الأطراف بأنك أنت تخرق الإجماع في هذا الفعل، كما أو نقل عن ابن سراج أنه أخذ بالأقوال الثلاثة في مسألة مسح الأذن، يعني علماء قالوا في مسح الأذن الأذن من الوجه، فعندما يغسل وجهه يغسل الأذن مع الوجه بهذا القول، وعلماء أخر قالوا الأذن من الرأس للحديث الأذنان من الرأس على الخلاف في صحته، فكان بعدما مسح رأسه ومسح أذن، ثم قال بعض العلماء الأذن عضو مستقل فترك بعدما انتهى من وضوءه غسل أذنه ها غسلا مستقلا على أنه عضو مستقل يرضي الأطراف كلها. يبقى مسح الرأس كم مرة أو مسح الأذن كم مرة، غسل الأذن كم مرة؟ ثلاثة. وهذا خلاف الإجماع، إجماع أهل العلم أو اتفاق أهل العلم على أن الأذن من الرأس يعني أنها تمسح كما يمسح الرأس وهي مرة واحدة ولا تغسل ثلاث مرات، فهذا خلاف، هذا الخروج من الخلاف ليس مستحب لأنه يخرق الإجماع. أيضا في مسألة الذهب والمحلق، إذا قلنا أن قال بها بعض المشايخ الفضلاء على أنه يحرم نقول هذا سيحرم اتفاق علماء الأمة فلا يعمل بهذا الخلاف ولا نحرم على المرأة، أو نقول لا اخرجي من الخلاف فلا ترتدي الذهب المحلق. إذن هذه القاعدة الأخيرة في مسألة سد الذرائع. ننتقل إلى باب آخر، قراءة الفاتحة خلف الإمام لا ما يحرمون هذا الخروج من الخلاف، هنا مستحب أيضا. ليش؟ لأن قراءة الفاتحة خلف الإمام على أقوال ثلاثة، قول لا يفرق بين الجهرية والسرية، وقول يفرق بين الجهرية والسرية. القول الذي لا يفرق بين الجهرية والسرية ينقسمان إلى قسمين، قسم يقول بالوجوب وهؤلاء من الشافعية والحنابلة، وقسم يقول بعدم الوجوب، عدم وجوب القراءة يعني، وهؤلاء هم الأحناف، والقسم الوسط التفصيل هم المالكية. فهمتم حاجة؟ طب أجيبها لكم بطريقة تانية. الشافعية والحنابلة يقولون بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ولو كان يقرأ ما يقرأ من القرآن في الجهرية وفي السرية. الأحناف قالوا في السرية وفي الجهرية لو لم يقرأ صلاته صحيحة، ليس واجبا عليه أن يقرأ. والملكية فرقوا، قالوا نفرق بين الجهر وبين السر. هذا الخلاف خروج منه مستحب، وكيف الخروج من هذا الخلاف؟ أن تقرأ في السر وفي الجهر، لو قرأت ما لامك الأحناف في السر، ولو قرأت في الجهر لامك الملكية على أنك لم تنصت. فنقول حتى لا يلومك الملكية وهو يقرأ في سكتاته اقرأ، فتكون بهذه قد خرجت من الخلاف. لكن إذا قلنا وهذا الخلاف خلاف إيش؟ خلاف معتبر، هو خلاف نوعه تنوع، فيه المناظرة، لأنه هو خلاف فيه راجح ومرجوع. طيب ننتقل إلى الباب الثاني، هو أحكام التابع والمتبوع. أحكام التابع والمتبوع، التابع هو بمثابة الفرع والمتبوع هو الأصل، فالفرع حكمه حكم الأصل لا يمكن أن ينفك عنه، فالتابع حكمه حكم المتبوع. ترى الإمام والمأموم، فالمأموم حكم حكم الإمام، لو سهى الإمام فإن المأموم لابد أن يسجد لسهو الإمام مع سجود الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام متبوع يصلي بالناس الظهر، بعدما صلى الأربع ركعات قام ساهيا إلى الخامسة، قام الناس وجهلوا المسألة الفقهية المختلف فيها، قام الناس وجلسوا فتذكروا أنهم قد سهوا والإمام قد سهى، فيسجد الإمام. وبعض الفقهاء جلسوا ما قاموا إلى الخامسة، لكنهم قالوا نحن تبع لهذا الإمام، إذا سلم من غير أن يسجد لا نسجد، وإن سجد نسجد معه. فسجد الإمام فهم لابد أن يسجدوا، لأن التابع حكمه حكم المتبوع. وهذه القاعدة يمكن أن يستدل لها من قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. كيف ذلك؟ بعض العلماء يستنبط هذه القاعدة من هذا الدليل العظيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أفهمكم، التابع حكمه حكم المتبوع. الدليل على هذه القاعدة، يستدل لهذه القاعدة بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، طبعا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أكملوا فطلقهن، يبقى كأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقت فطلق ليش؟ للعدة. ها ليس خطاب للرسول وهو المتبوع، والأمة تعتبر تابعة للمتبوع. جاء الخطاب أولا للمتبوع ثم عمم على التابع، يدل على أن التابع حكم حكم، التابع هو الرسول والمتبوع هو الأمة، فخط وهو خطأ. أيها استيقظ الله يكرمه. يبقى إذن التابع هو، قالوا أحسنتم، والمتبوع قال الله للمتبوع للإمام يا أيها النبي، خطاب له خاص. ثم بين الأمة التي تتبع حكمكم حكمه بالتصريح، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم، يعني جميعا، فأنتم حكمكم حكم إمامكم، حكمكم حكم الإمام المتبوع، وهذا دليل على هذه القاعدة. يبقى إذن التابع حكمه حكم المتبوع. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة جدا تفيدنا. رجل عنده بقرة، واليوم يوم البقر فاصبروا عليها. رجل عنده بقرة وهي حامل، فجاءه الأضياف، وكان رجلا كريما يريد أن يكرم أضيافه، وهذا الكرم عنده يقول ائتسي بأبي الأنبياء وهو موسى عليه السلام، خطأ إبراهيم عليه السلام أبو الضيفان، فقال أنا ائتسي بإبراهيم عليه السلام واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأخذ البقرة وكانت حاملة، فأخذ البقرة وأراد أن يذبح البقرة، فذبح البقرة فخرج الجنين كأنه متكاملا. فلما خرج الجنين وقف الرجل فقال ماذا نفعل؟ أنقدم الجنين للناس يأكلوه؟ أم نلقيه؟ أم نذبحه؟ ماذا نفعل؟ فسأل طلبة العلم الذين يعلمون بأن التابع حكمه حكم. طيب من المتبوع هنا؟ البقرة الكبيرة هي المتبوع صح؟ ومن التابع؟ الجنين، البقرة الصغيرة اللي هي في باطن البقرة الكبيرة، صحيح ولا لا؟ إذن تأتي القاعدة التابع حكمه حكم المتبوع. يبقى زكاة هذه البقرة الصغيرة وين؟ في زكاة الأم لأنها المتبوعة. يبقى إذن زكاة الجنين هي زكاة الأم، وهذا بالنص الذي بيّنه لنا السلام أن التابع حكمه حكم المتبوع، فقال السلام زكاة الجنين زكاة أمه. يبقى إذن قدم البقرة وقدم الحمل كيف ما شئت، يأكلون هنيئا مريئا، فزكاة الجنين زكاة الأم، إلا إذا خرج حيا بعدما ذبح أمه وشق وبقر البطن، خرج الجنين يقفز وخرج إلى المزارع يأكل، فقال له الفقيه هذا زكاته زكاة الأم، لو استطعت أن تمسكه فكله حيا. صح؟ خطأ، أخطأ، عرف القاعدة وما عرف كيف يطبقها. قلنا له لا، إذا خرج فقد انفصل، ولما انفصل ها ما أصبح تابعا، فعليك أن تزكي زكاة مستقلة. أيضا من هذه الصور لهذه القاعدة، رجل ذهب يشتري، اكملوا اليوم يوم، ذهب يشتري بقرة، فلما ذهب يشتري البقرة محص النظر في البقر فوجد بقرة مليئة سمينة، قال أريد هذه البقرة، قال هذه البقرة حاملة، قال الحمد لله أشتريها، بكم؟ قال بألف، قال اشتريتها، فقال الرجل متى تأخذها؟ قال بعد أسبوع سأتيك وسأنجزك الثمن أو أعطيك الثمن وأخذ منك البقر. اشتريت هذه البقر، إذن البيع مفسوخ صح؟ البيع إيش؟ مفسوخ. العقد هنا صحيح والبيع قد تم والبقرة أصبحت ملك، هذه في حوزة البائع يا إخوة فاضل، البقرة الآن في حوزة البائع. طب مرة ثانية، مرة ثانية، جاء محمد يشتري من زيد بقرة فوجد بقرة حاملا أعجبته، قال بكم؟ قال بألف، قال اشتريت، قال بعت لك هذا، قال بعد أسبوع سأخذها منك وأعطيك الثمن، أطعمها طعاما جيدا، فقال على الروح والسعة. الآن العقد والبيع والبقرة أصبحت ملك، ما أعطاه ثمن، ما قبض السلعة، ها نعم تم البيع أحسنت، فالبقرة أصبحت ملك المشتري. جاء بعد أسبوع المشتري متهللا أعطيني البقرة، فوجد البقرة تسير وبجانبها الصغير، فقال هذه لي، فقال البائع لا والله أطعمتها طعاما جيدا وسهلت عليها فولدت عندي، فأنا مالك لها وملكك لم يتم عليها، فهذه البقرة الصغيرة لي وليست لك. فقال التنازع قد نجم. ودائما دأب الصالحين عندما ينجو من النزاع بينهم ماذا يفعلون؟ يضرب بعضهم بعضا، يضرب رقاب، صح؟ لا، هذا ليس فعل الصالحين، هذا فعل الفاسقين. فعل الصالحين عندما ينجو من خلاف يرجعون ويقولون نتحاكم إلى ربنا وإلى سنة نبينا، فتحاكموا إلى الفقهاء. فقال طالب العلم الفقيه المدقق، قال كيف التنازع؟ ما هو التنازع؟ لما تنازعتم؟ قال المشتري اشتريت البقرة وكانت حاملا وتركتها عنده أمانة، وبعد أسبوع أتيته بالثمن لأخذ البقرة، ولدت البقرة، يريد أن يأخذ الصغير. قال له الرجل لا والله إنها من حق المشتري. قال اعطني دليلا من النظر. قال هذا الدليل يكفيك إن كنت صادقا تريد الحق. التابع حكمه حكم المتبوع. البقرة تابعة لأمها وقد اشتراها وهي في بطنها، فلما ولدت البقرة أصبح الحكم كما هو أنها تابعة، فله البقرة وله الصغير. مفهوم؟ طيب، إذن هذه بعض الصور، وهناك صور أخرى منها أيضا الرهن. إذا أراد رجل أن يقترض قرضا فذهب إلى رجل جواز كريم سيعطيه القرض، لكن هذا الرجل يتحرص يخشى على ماله، ولا نلومه على ذلك. قال سأقرضك ما تريد، لكن أريد رهنا يحفظ لي مالي، ولا ملامة عليه ولا مشاحة، صحيح ولا لا؟ ها، فرهان مقبوضة. فقال الرجل أريد رهنا. قال نعم، اعطيني الألف وسأرهن عندك بقرة، واليوم يوم البقرة. هذا يعني بس هو المتصور في هذا عشان يكون قريب المثل للإخوة. فرهن عنده بقرته، وهذه البقرة كانت حاملة، فأخذ الرجل البقرة عنده يطعمها ويسقيها ويشرب من لبنها، يجوز؟ فاهمين؟ المقترض أعطى البقرة رهنا، والمقرض أخذ البقرة رهنا، أطعمها وسقاها واشتهى لبنها فحلبها وشربها، يجوز؟ ها، ليش؟ أحسنت الغل بالغرم، خلاص الخراج بالضمان كما سيأتي القواعد. فشربه، لكنه بعدما اعتنى بها ولدت، فسمع ذلك المقترض فقال ائتني بالنتاج، انتجت البقرة، أريد أن أبيع هذا النتاج حتى أسد لك دينك. فماذا يقول المقرض؟ ماذا يقول المقرض الذي في يده الرهن؟ ماذا يقول؟ إيش سيقول الآن المقترض؟ يقول اعطني البقرة، حقي، ملكي، أريد أبيعها حتى أسد لك دينك. قال المقرض لا والله لا أعطيك إياها. لا تعطي إياها يا رجل، تشهد حقه. قال لا، لا والله هي حقه، لكن لا أعطي إياها. قلنا لما؟ قال التابع تابع. فما فهمنا ما معنى التابع تابع، فأردنا أن طلبة العلم تفسر لنا ما معنى التابع تابع عند المقرض. ما معنى التابع تابع؟ علموني، علمكم الله. التابع حكمه جيدا. الرجل أخذ بقرة تسمى بقرة، ما تسمى جمل. هي تسمى بقرة، لكن تسمى في مسألتنا رهنا، صحيح ولا لا؟ طيب، البقرة كانت حاملا فولدت أنتجت، فالنتاج هذا يسمى، أحسنت، يسمى إيش؟ رهنا، لأنه تابع للبقرة. فكان المقرض فقيها. قال لا، التابع تابع، لأنها كانت تابعة لأمها عندما كانت رهنا، فأصبحت الآن إيش؟ من الرهن. لا أعطيك إياها حتى تسد لي ديني وتفك الرهن بذلك. إذن أحكام التابع تابع، هذه قاعدة. القاعدة الثانية، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. القاعدة الثانية، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. بمعنى ممكن تتسامح في حكم التحريم أو الحظر أو التشدد في التابع، لكن لا يمكن أن تتسامح مع الأصل. يعني إن فعلت فعلة أو فعلة أو فعلت أمرا، هذا الأمر يعني لا يجوز شرعا، ففي الابتداء يحرم عليك فعله، ولو كان تابعا تحت يمكن أن يتسامح لك فيه. هذا معنى قول العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. طبعا هذا له أمثلة كثيرة جدا سنوضحها يعني بتيسير إن شاء الله. رجل رأى بناية وكانت جميلة جدا بالنسبة له، فأحبها وأراد أن يهبها لزوجته، فاشتراها من الرجل البائع اللي هو صاحب البناية. قال اشتريت هذه البناية. قال بكم؟ قال بكذا، فأعطاه فاشتراها. فلما اشتراها جاءه طالب العلم فقال له اشتريته؟ قال نعم اشتريته. قال عقدت البيعة؟ قال نعم عقدت البيعة. قال بيعك مفسوخ وعقدك باطل. فقال أنت أهل علم، كيف ذلك؟ قال وقعت في الغرر، وقعت في الجهالة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال ما الجهالة وما الغرر؟ قال أين أساسات البيت؟ أرأيت أساسات البيت؟ أكانت على أعمدة؟ أكانت السمنة مصبوبة صبا صحيحا؟ قال ما رأيت أساسات البيت. قال إذن قد وقعت في إيش؟ في الجهالة. وهذا كلام صحيح. فقام الرجل حائرا بعدما اشترى البيت وأراد أن يهبه للمرأة، قال سيرب البيت ولن أهب للمرأة هذا البيت، وتحسر حتى منحه الله فرصة أخيرة بأن جاءه طالب العلم المتقن فقال له ماذا قال لك هذا الطالب؟ قال لي البيع مفسوخ لأن العقد على غرر وعلى جهالة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. قال ما الجهالة؟ قال أساس البيت. قال لا والله أساس البيت لا تراه حتى تهدم البيت، وهدم البيت يجوز، ترى كل الناس يهدموا البيت، أعوذ بالله، لا يدفن مع البيت لو فعل ذلك. فقال لا يمكن أن يرى إلا بهدم البيت، وهذا الأمر تابع، هذا الأساس تابع للبناية الشكلية الأصلية، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، لك أن تشتري ذلك. هذه صورة توضح لك ما معنى يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. أوضح منها صورة، رجل بيحب سيارة المرسيدس، فجاء في المعرض فاهتبل الفرصة، نظر، كان معه المال، دخل فوجد السيارة أعجبته جدا فدخل، وكان معه ابنه البار به، وكان دائما يأخذ ابنه ومعه مقص عندما يرى السيارات، فأدخل ابنه للسيارة فإلى الكرسي في المرسيدس وإيش؟ وفتح يقص جلد الكرسي، فقام الرجل أراد أن يقتل الولد ويقتل أباه، فقال لما؟ إني أشتري شراء يوافق الشرع، إن النبي نهى عن بيع الغرر، وجهالة حش الكرسي غرر، فلابد أن أراه، فطبعا يمزق كل سيارة حتى يمزقوه إربا، فقال أنا أمزق هذا الكرسي حتى أرى حش السيارة فلا يكون هناك ثمة غار في شراء السيارة. فقال له الرجل وكان فقيها يا جاهل جهلا إيش مركبا، لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط جهل راكبي جهل مركبه. قال يا جاهل جهلا مركبة، إن هذا تابع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. أيضا الجبة أو الجاكيت أو السويتر على ما تسمونه له حشو، هذا الحشو أنت لا تراه صحيح ولا لا، فأنت اشتريته على إيش؟ على جهالة، ومع ذلك نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. والمسألة الأخيرة في هذا الباب هي مسألة عظيمة جدا، ممكن نقول أن العلماء أخذوا أو استنبطوا هذه القاعدة من هذه المسألة، وهي إذا بيت المسلمون الكفار فقتلوهم شر قتلة، فقتلوا النساء والأطفال، وقتلوا الشيوخ الركع أو نقول الشيوخ الذين في الصوامة، قتلوا كل أحد، فقام الفقيه فقال اتقوا الله قد أخطأتم، قتلتم النساء والأطفال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قتلتم الشيوخ ولم يحاربوا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقام المتقن فقال له منه، فقال له المسألة، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والأطفال حتى ولو كان ضد الكفار، تعرفون ذلك؟ هذا قتل النساء والأطفال. فقال له وقعت في الحرام، فقال له الفقيه لا أكمله، لا يغتفر في التابع ما لا يغتفر. قال من التابع؟ أجبتم وقلتم النساء والأطفال والشيوخ، من المدفوع؟ المحاربين من إيش؟ المحاربون من أهل الكفر. طيب وعندنا دليل يضبط لنا هذه المسألة، عندما مر المسلم على امرأة فوجدها مقتولة فقال ما كانت هذه إيه؟ لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، فنهى عن قتل النساء. لكن جاءوه مرة فقالوا يا رسول الله نبيت القوم وفيهم النساء والأطفال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فأصبح حديثا صريحا صحيحا في هذه المسألة. لكنه ما قال ذلك، أنا أترجم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، حكمهم حكمهم لهؤلاء النساء أو الأطفال يغتفر، لأنهم إيش؟ قتلهم ما كان أصالة منكم، يعني ما ذهبتم إلى البيوت وأخرجتم النساء وقتلتم النساء، ما ذهبتم إلى الصوامع وأخذتم الشيوخ وقتلتموهم، أنتم بقتلكم للكفار كانوا معهم فقتلوا معهم، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، والله المستعان على ما تصفون. فهمتم؟ طيب أنا أقول لكم مسألة أخرى، كانت مسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية، الكفار أخذوا المسلمين وجعلوهم إيش؟ أيوة تترسوا بالمسلمين، تترسوا بالمسلمين، والآن الحرب ضروس بين أهل الإسلام وأهل الكفر،
وأهل الإسلام على شفا نصر بإذن الله، وأهل الكفر أرادوا أن يوقفوا زحف المسلمين فتترسوا بالمسلمين، فماذا يفعلون؟ فسألوا شيخ الإسلام. طيب، فسألوا شيخ الإسلام، وكان شيخ الإسلام هو من هو بحر لا ساحل له في العلوم، فكان يطبق هذه القاعدة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. يجوز للإنسان، أنا سأتكلم كلام معكوس وأنتم اضبطوه، يجوز للإنسان أن يقتل المسلم، ولا يجوز له أن يقتله إن كان مع الكافر، صح؟ عكس كلام معكوس، لا يجوز ابتداء أصالة أن يقتل المسلم مسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فلا يجوز أصالة، لكن ممكن إذا كان المسلم مع بعض الكفار الذين يعملون يعني القتل في المسلمين وقتلهم يأتي به النصر للمسلمين، لكن معهم مسلم، نقول المسلم هنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، لك أن تقتلهم وإن قتلت المسلم معهم حتى تأتي بالنصر، لأن احنا نقدم فضل الجماعة أو نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. فلذلك طبق شيخ الإسلام هذه القاعدة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. قال: اقتلوهم، ارموهم بالنبال، ارموهم بالمنجنيق، ولو قتلتم المسلمين فعليكم الدية، ويفتح الله عليكم، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. آخر شيء في صورة لهذه القاعدة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، الوقف. العلماء قالوا: الوقف لا يصح إلا في غير المنقول، يعني في أرض، في بناية، هذا الذي يكون وقفا. أما المنقول اللي هو بيستهلك كالأساس كالفرش، هذا لا يصح أن يكون وقفا. العلماء قالوا: إذا وقف رجل دارا له، قال: هذه الدار جميعها لطلبة العلم، فنحن نقول الآن أصبحت الدار وقف لطلبة العلم، الدار فيها أساس وفيها فرش، والأصل أن الأساس والفرش لا تصح أن تكون وقفا، ولكن هنا صحت أن تكون وقفا من باب يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فهمتم؟ طيب، القاعدة الأخيرة ولا أزيد عليكم، القاعدة الأخيرة: يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء، أو يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. القاعدة الأخيرة: الاستدامة أقوى من الابتداء، أي الحكم في الاستدامة يكون أو يصح ولا يصح في الابتداء، ولا يصح في الابتداء. وهذا مستقى من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله وليش ولإحرامه. فكان السلام قبل أن يحرم ارتدى الرداء، طيبته عائشة، قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يحل لكل محرم أن يتطيب في ثيابه وفي جسده، خطأ وهم، لا يجوز بحال من الأحوال أن يتطيب المحرم، تتفقون على ذلك؟ ما الدليل؟ طالب العلم لا ينفك عن الدليل. ما الدليل؟ ما الدليل على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب؟ لا فض فوق الحديث الذي وقع رجل وقصته ناقته ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه. ثم قال إيش؟ ها، في رواية قال: لا تخمر وجهه، وهذه رواية مختلف فيها، لكن الصحيح أنه قال: لا تمسوه إيش؟ طيبا. وحديث ابن عمر ظاهر جدا: ولا يرتدي ثيابا فيها إيه؟ مسها ورث أو زعفران. فهذه دلالة واضحة جدا على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب. هنا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، فلما أحرم وقال: لبيك اللهم بعمرة، وجد الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجب عليه أن يغسل الطيب؟ لا. لما؟ لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. الابتداء لا يجوز أن يتطيب، لكن لو تطيب قبل أن يحرم ودام الطيب معه لا نلزمه بالغسل. لما؟ لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فهمتم؟ فهمتم ولا لا؟ طيب، الصورة الثانية أو المسألة الثانية: رجل طلق امرأته أتعبته كثيرا، وكانت امرأة ثرثارة، فتقول: ائتني وأتني، ائتني وأتني، وأماتته، فقال: أراحني الله منك، أنت طالق. فطلقها وهو على مشارف عمر، فأحرم، فقال: الحمد لله أن يعني نزعت عن كاهلي هذا البيت الثقيل، والحمد لله أنني سأعتمر خاليا. فالرجل قال: لبيك اللهم وعمره، وذهب يطوف، وهو يطوف تذكر الأيام الخوالي وحبه لها والأولاد، فحن لها، فقال: ماذا أفعل؟ طلقتها وأنا محرم، لا يجوز لي أن أراجعها. لما؟ لأن الإنسان نهى أن ينكح أو ينكح، صحيح المحرم نهى،
فنقول له لا أخطأت الرمية لأنها رجعية، هي امرأتك أصلا أنت طلقتها، فيجوز لك أن تراجعها وأنت محرم ولا يجوز لك أن تبتدئ نكاحا. لما؟ لأن هذه استدامة. كيف استدامة؟ العقد قد عقد أصالة، هو متزوجها، فلما طلقها هي امرأته في الرجعية وبعولتهن أحق بردهن، فقلنا له أنت في استدامة ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. أيضا من صور هذه المسألة المهمة جدا الوكيل بالبيع، رجل معه مال لرجل آخر فذهب فاشترى له بعيرا وباع البعير فربح فرجع فأعطاه المال. الأصل في هذا التصرف أنه لا يجوز، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذن الغير، لكن نحن نقول هنا إذا أخذ المال وباع واشترى فهذه تعتبر البيع الفضولي، أو نقول هو تفضل بهذا الفعل، فإن أجازه الرجل نقول هذا الجواز يستند لأثر ولقاعدة. أما الأثر فهو حديث عروة البارقي أخذ المال من سلم واشترى، قال اشتري به شاتا، به شاتا، فاشترى شاتا ثم باعها ثم اشترى شاتا وربح درهما، ففعل أفعال لم يأذن له فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما علم النبي رضي، فقلنا هذا الرضا يدل على أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في إيش؟ في الأصل. هو الأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم وكله فقط بإيش؟ بشراء شات فقط، فهو أدام الفعل، اشترى الشات وباعها ثم اشترى شات أخرى، فهذه استدامة لأنه مع الأصل، فنقول يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. مفهوم ولا لا؟ هذه آخر القواعد، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا ما علمنا. نصيحتي لإخوتي هذه تسمع ولا يتسلى بها، تسمع ثم تسير كالمجنون في الشارع تفكر في صور المسائل، وعليك بالبقر أو أحل ذهنك إلى الغنم، فصور هذه المسائل حتى تستطيع أن تطبق هذه القواعد.